ومعنا هنا اليوم الكلام على باب آخر، قد أنهى الله لنا الكلام على باب المياه ثم باب الوضوء وفرض الوضوء وسنة الوضوء. عندنا الآن الكلام على مسألة باب المسح على الخفين. قال: باب المسح على الخفين. هو الباب باب مهم جدا، لأنه سيبين لنا فضل الشريعة وتأثير الشريعة. باب المسح على الخفين وإمرار اليد مبللة بالماء على الملبوس، والملبوس هو الخف. نعم، الخف وما يقوم مقامه، الخف وما يقوم مقامه. وأنا سأصدر الباب سريعا عشان تعلموا أن المسألة ليست متوقفة على الخف، لا سيما الشروط التي وضعها الفقهاء في مسألة صحة المسح على الخف. النبي أمر بالمسح على العصائب، على العصائب والتسخين، والتسخين كل ما يسخن الرجل فإنه يمسح عليه، حتى هذه الجوارب أو الشرابات التي فيها شيء من الخرق. نعم. والمسح على الخفين، قال: ويجوز المسح على الخفين في الوضوء للمسافر 3 أيام وليليهن، وللمقيم يوما وليلة. هنا ابتدأ بالتوقيت، ابتدأ بمسألة مهمة في مسألة المسح بالتوقيت. أولا نقول المسح على الخفين شرع تيسيرا على العباد، فصار بدلا لغسل الرجل، صار بدلا لغسل الرجل. وهنا الدليل عليه من الكتاب ومن السنة، أصله مشروعية المسح بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة في الجملة، وقد نقول العقل يؤيد ذلك إذا جاء النقل به. ففي الكتاب قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، وأرجلكم، فكان عطفا على المسح، كان عطفا على الممسوح فيكون ممسوح. نعم، وحملها العلماء هنا على المسح على الخفين. وأما من السنة فالسنة الحق أنه قد جاءت تنوع السنة، جاء في جواز المسح بالسنة القولية والسنة الفعلية. أما في السنة القولية فحديث علي، حديث عن صفوان بن عسال المرادي، وأيضا حديث جاءت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث علي بن أبي طالب لما سئل عن المسح، وهو كان لما هذا السؤال بعث إلى عائشة أولا، فعائشة أحالت على علي بن أبي طالب وقالت: هو أكثر الناس سفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمقيم أن يمسح على خفي يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. وأيضا حديث صفوان بن عسال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. نعم، ولكن التوقيت كان أظهر في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأما مشروعية المسح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناداني فجئت فاقتربت منه ثم قضى حاجته، أو حديث حذيفة هو الذي قال اقتربت منه. أما حديث المغيرة قال: فأبعد حتى ذهب عني فأبعد فقضى حاجته ثم أتى فوضعت له الماء. ثم في الرواية قال: فأهويت إلى خفيه، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. فقال: دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. نعم، ومسح على خفين، قال: ومسح على الخفين. وأيضا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال ثم أخذ الماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، قال: ومسح على خفيه، ومسح على خفيه. وفي الإجماع أجمع أهل العلم في الجملة على مشروعية المسح على الخفين، إلا ما ورد عن مالك في هذا الباب، ورد عنه 6 أقوال، لكن عنده قول موافق لأهل السنة والجماعة في المسح على الخفين. وهنا الكلام عليه على المسح على الخفين رد ذلك الروافض، وداود الظاهري أيضا رد المسح على الخفين، ولسنا بصدد الكلام على الخلاف في هذه المسألة. لكن الحق أن قول الشافعية وقول أهل السنة والجماعة بجواز المسح على الخفين، والحكمة من ذلك التيسير على عباد الله، الحكمة من ذلك التيسير على عباد الله. وهذه من سماحة هذه الشريعة الغراء بأنها تفتح تيسر على الناس ما ضاق عليهم. ولذلك العلماء قالوا: إذا ضاق الأمر اتسع. وأيضا قالوا: إن المشقة تجلب التيسير هذه هي شريعته، هذه الشريعة الغراء لا يمكن لإنسان أن ينفر منها بحال من الأحوال أو ينفر من أحكامها، إلا من وضع الله المرض في قلبه، إلا من أراد الله صده عن الخير. ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. فالغرض المقصود هنا المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. هذا يجعلنا نفتح الآفاق لمسألة مهمة، وأيهما أفضل، المسح من الغسل؟ إذا ثبت الغسل وثبت المسح، والمسح بديل، والمسح من باب التيسير، فأيهما أفضل، الغسل أم المسح؟ المذهب عند جمهور الأئمة أن الأفضل الغسل. لما الأفضل الغسل؟ قالوا لأن الغسل أصل والمسح فرع، والأصل أعظم من الفرع، الأصل أعظم من الفرع. وقال ابن المنذر وهو قول الشعبي والمعتمد عند بعض الحنابلة أن المسح أفضل لأنه إحياء سنة في وجه أهل البدع. والصحيح أن نقول نعم إن لم يكن هذا، فإننا نقول أيسره أفضل، أيسره أفضل، هذا عام في كل مسألة يحدث فيها الخلاف، أيسره أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان لابسا قط الخف ونزعه ليغسل بل مسح، فما تكلف ونزع وغسل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أيضا ما كان تيسيرا للأمة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قول المصنف هنا بأنه قال للمسافر 3 أيام بليالهن وللمقيم يوما وليلة. روى مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن المسح على الخفين، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم. وسيأتي الكلام على الحائط وعلى الذي سافر معصية، هل يدخل في الباب أم لا؟ نعم. ونقول في التوقيت، وهذه المسألة من الأهمية بمكان، وهي توقيت المسح. أما توقيت المسح بالنسبة لمذهبنا مذهب الشافعية فيه قولان: القول القديم والقول الجديد. القول القديم قالوا لا تأقيت المسألة في المسح على التأبيد، ما في توقيت المسألة في المسح، المسألة في المسح على التأبيد، والمعنى أنه يمسح إلى ما شاء، يمسح إلى ما شاء. وأصحاب القول القديم في المذهب لهم أدلة، من حديث أبي بن عمارة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، قال: نعم. قلت يعني سألت هل يجوز أم لا، قال: نعم. قلت يوما، قال: نعم. قلت 3 أيام، قال: نعم. قلت أكثر من ذلك، قال: نعم. إلى أن قال: وما شئت. وعندهم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دليل آخر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء الرجل وقال: مسحت على الخف، قال: كم مسحت؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة، قال: أحسنت، ومدح له وأثنى عليه خيرا. هذه دلالة واضحة جدا على أنه أيضا يستدلون بفعل عمر أو بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه على أنه لا تقيد للمسح، امسح كيف ما شئت وقت ما شئت. ومن ناحية النظر ممسوح الرأس يكون على الديمومة، فممسوح الرجل يكون على الديمومة، إذا كان ممسوح الرأس على التأبيد فممسوح الرجل أيضا على التأبيد. لكن هنا أنا أردت أن أفهم وجه الدلالة من هذا الكلام على أنه حجة نظرية عقلية في مسألة المسح أو التوقيت على المسح. كيف؟ ما الوجهة الفقهية من أنهم قالوا الرأس ممسوح أبدا والرجل ممسوح فيلحق به؟ نعم. أين الإجابات؟ وإياكم مثلا نريد إجابة، أنتم تأتون بأسئلتكم الآن. أنا الآن أسأل، أنا النظري، الدليل النظري في هذا الباب أنهم قالوا الرأس ممسوح، إذا الخف ممسوح والرأس على التأبيد يكون المسح على الخف على التأبيد. طيب خلينا في الجديد وبعدين نتكلم عن أدلة القديم. وأما الجديد لا، المسح لا يكون إلا على التقيد، المسح لا يكون إلا على التقيد. فللمقيم يوم وليلة كما ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، المسافر 3 أيام بلياليهن، هذا التقيت وقته النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. وأيضا من ذلك حديث صفوان ابن عسال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن، لأنه مسافر، إلا من جنابة. وأما من ناحية النظر فالأصل في الرخصة أنها مؤقتة وتزول بزوال العارض. إذا الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. إذا الأحاديث قد جاءت بالتأقيت والنظر قد جاء بالتأقيت موافقا للأحاديث، والقول القديم قال بعدم التأقيت. الحق أننا لو قلنا بالنظر إلى أصول الشرع وأنه إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، لابد أن نقول أن القول الأرجح في ذلك الأوفق لأصول الشريعة وروح الشريعة هو القول الكم، القول الأول لا الثاني، لأن معنى أننا لا نقيد تأقيتا أننا، والمعنى أننا يعني لا نجعلها تأقيتا فيها دلالة واضحة جدا على أن التأقيت عدم التأقيت فيه سعة للناس وتيسيرا، لكن نحن عندنا ضابط في هذا الباب بأن النبي، الضابط بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خير، أن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والصحيح، والصحيح في المذهب أن القول الجديد هو الأصح، القول الجديد هو الأصح، والدلالة على أن القول الجديد هو الأصح الأدلة الصريحة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال أن النبي وقت للمسافر أن يمسح ثلاث أيام بلياليهن، وقت للمسافر أن يمسح على الخفين يوم وليلة وثلاث أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وأيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال رخص رسول الله أو أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخف للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليهن. والرد على الأدلة التي استدل بها أصحاب القول القديم حديث أبي بن عمارة هو حديث متفق على تضعيفه، اتفق المحدثون على تضعيفه في ثلاثة مجاهيل، في عبد الرحمن بن نصير وفي محمد بن يزيد وفي ابن قطن، وثلاثتهم فيهم جهالة. ولذلك قال ابن معين إسناد هذا الحديث مظلم، ولذلك قال البخاري ليس بثابت. إن قلنا ذلك فالحديث الذي يتمسكون به حديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح. وأما في قول عمر أصبت السنة هذا منه اجتهاد، هو اجتهد اجتهادا لم يبلغه حديث التقييد والقول بالعجب. عمر لم يبلغه، نعم لم يبلغ، بل عمر ناسي ما حدث بين عمار وبينه. إذا المسألة هنا وإن كانت دائرة على التأثير فإننا ندور مع الدليل حيث دار. فحديث أبي ضعيف باتفاق المحدثين، قول عمر صبت السنة كان من الاجتهاد. أما القياس، قياس الرأس على أو قياس الخف على الرأس، فهذا قياس، هذا قياس مع الفارق، لأن مسح الرأس أصل ومسح الخف بدل، مسح الرأس أصل ومسح الخف بدل، فلما اختلفا في الحكم لم يلتحقا. يعني القياس لابد له من مطابقة، ولا مطابقة هنا، ولا مطابقة هنا. إذا هذه المسألة المهمة في هذا الباب هي مسألة، هي مسألة المسح على الخفين والتقيت، المسح على الخفين والتقيت. تبقى لنا مسألة أخيرة في هذا الباب ألا وهي مسألة إذا كان التقيت على ذلك فمتى يعد المرء عند المسح، متى نبدأ العد في المسح. هذه آخر المسائل، متى نبدأ العد في المسح. عندنا في المذهب يرون بأن المسح وقت ما أحدث، يعني أراد أن إن كان مقيما وأراد أن يعود يوما وليلة فهو من وقت ما أحدث. طبعا قلنا صحة المسح لها شروط، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فاشترط أن يكون حتى يصح المسح على الجوارب أو يصح المسح على الخفاف فلابد أن يكون لابسهما على طهارة، طهارة الرجلين. قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين كالشرط، بل هو الشرط لصحة المسح. فإذا قلنا بصحة المسح بعد الشرط فإن الشافعي، فإن المذهب عندنا يرون أن التوقيت من الحدث. والوجه عندهم في هذا الباب أن الحدث يلجئ إلى الطهارة فيناط به الحكم فأصبح مجاورا وأخذ حكمه، فإن ألجأه إلى الطهارة والطهارة قد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا إلى آخر الآيات، إذا أخذ حكمه، ويكون هذا أول الوقت. واستدل على ذلك بأثر لم يصح عن حديث صفوان ابن عسال، وهو حديث ضعيف جدا، لأن في حديث صفوان قال فيه زيادة، وزيادة منكرة، وهي من الحدث إلى الحدث، وهي زيادة منكرة. فوقت العد من ساعة ما يمسح هذا رجح صحيح، وهذا رجحه الإمام النووي، وقت العد عندما يمسح، إن مسحت في الضحى، ضحى اليوم التالي انتهى المسح. إذا المعتمد، ليس المعتمد، المعتمد في المذهب هو أن التوقيت يبدأ من الحدث، التوقيت يبدأ من الحدث، وأما الصحيح فأن التوقيت يبدأ من المسح، والدلالة على ذلك أن الأحاديث جاءت تتكلم على المسح، لما جاء في حديث صفوان قال يمسح المقيم يوم وليل، قال يمسح المقيم يوم وليل، فأناط الحكم بالمسح تصريحا فعلق به، لما قال يمسح في اليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام بالليلهن للمسافر، دل ذلك على أنه أناط الحكم بالمسح. فإن أناط الحكم بالمسح فالعد يكون من أول مسح، فالعد يكون من أول مسح. يبقى أنه قال ابتداء قال فإن مسح في الحضر يعني وسافر، فهذه التي سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضل.